السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الرجوع إلى الحق فضيلة ودليل على القيم والشيم، ومن هذا المنطلق كما صدمتنا وأفزعتنا وخلعت قلوبنا وأفقدتنا صوابنا تلك العناوين الصادمة على آخر صفحة في جريدة اليوم السابع في الأسبوع الماضي، وتكلمنا كلمات شديدة للزود عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله غيره ما كانت إلا غضبة لله جل وعلا ثم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم الصادق من الكاذب، الله يعلم الصادق من الكاذب، فوالله ما كانت إلا غضبة لله جل وعلا، إذ أنني على يقين أنه لا يقبل مسلم على وجه الأرض وإن كان مقصرا مذنبا مثلي، لا يقبل البتة أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ينتقص قدره أو أن يقلل من شأنه ومكانته أو أن تنتقص أبهة النبوة وجلالها. أعلم علم اليقين أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض وإن كان مذنبا مقصرا مثلي يقبل أن ينال مخلوق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما كانت هذه الكلمات الشديدة إلا زودا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنظل ورب الكعبة ما دام فينا عرق ينبض سنظل بدمائنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا وأرواحنا نزود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف لنا
فنحن لا نرفع من قدره فلقد رفع الله قدره، ولا نرفع من شأنه فلقد أعلى الله ذكره، إنما ندفع عنا غضب ربنا وسخط ربنا سبحانه وتعالى حين نزود عن حياض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا خير في إن غضبت تلك الغضبة وانفعلت تلك الانفعالة واتصلت فعلا ببعض المسؤولين بعد نزولي من خطبة الجمعة مباشرة وقلت لهم كلاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وسمعت منهم كلاما أيضا أثلج صدري وقالوا والله لا نسمح أبدا بأن يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رأيت هذا البيان من إخواننا في مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع. أقول ليس من العدل ولا من الإنصاف وليس من خلقي إن غضبت تلك الغضبة، ورأيت إخواننا في مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع يعودون للحق وإلى الحكمة وإلى هذا القرار الشجاع، ليس من العدل أن أعلق على قرارهم وأن أدعو الله عز وجل لهم أن يزيدهم رشادا وتوفيقا وسدادا، وأن لا يحرمني وإياهم شرف الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منطلق هذا العدل أقرأ عن قصد وعن عمد لأضمض جراح المجروحين، لأضمض جراح المجروحين ولأعيد الحق إلى نصابه. أقرأ كلمة كلمة بيان مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع. مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع يقرر عدم نشر رواية أنيس الدغيدي حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل موافقة مجمع البحوث الإسلامية وقيام الكاتب بتغيير اسم الرواية. قرر مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع عدم نشر رواية الكاتب أنيس الدغيدي حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل موافقة مجمع البحوث الإسلامية على الرواية، ونزول الكاتب على رغبة الملايين من المسلمين بتغيير اسم الرواية إلى عنوان آخر يتناسب مع المشاعر الإسلامية ومع قداسة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الرسائل التي وردت إلى اليوم السابع نبهت إلى إمكانية استغلال هذا العنوان بشكل سيء، وبالتالي لا تظهر النوايا الحسنة في متن الرواية. ورغم أن جميع الفصول تقدم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اليوم السابع لا تقبل أن يرتبط اسمها بعمل يظن الناس أنه محل شبهات، ولا يقبل مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أن يكون النشر على هذا النحو جارحا للمشاعر، خاصة مع استمرار عنوان الرواية بنفس الاسم. ومن هنا فإننا نوقف نشرها لحين موافقة مجمع البحوث الإسلامية وتأكيد المعاني النبيلة التي تستهدف الرواية، ولحين قيام الكاتب بتغيير الاسم. واليوم السابع تؤكد النية الحسنة للمؤلف، فإنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تتجاهل أبدا المشاعر الإسلامية النبيلة والصادقة التي ترفض هذا العنوان. ونتمنى من الله تعالى أن يوفق المؤلف في عرض الرواية على مجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم تصويب هذا العمل في المسار الصحيح، إذ أنه لا يوجد أغلى لدينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، ولا يوجد ما يستحق الاحترام والتقدير أكثر من ديننا الحنيف ومشاعر المسلمين في كل مكان، ولا نرضى أن نخرج عليهم بأي عمل يظنونه جارحا أو غير لائق حتى ولو كانت النوايا حسنة. ومن ثم فإننا نأسف لكل الشبهات التي أحاطت بنا الفترة السابقة، ونؤكد التزامنا بعدم النشر إلا في حال مراجعة مجمع البحوث الإسلامية وقيام الكاتب بتغيير هذا العنوان الجارح لمشاعر المسلمين. والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم من وراء القصد. ثم نزلت جريدة اليوم السابع في هذا اليوم أيضا بهذا المنشط على صفحتها الأولى: اليوم السابع تمنع نشر الرواية حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحين قيام المؤلف بتغيير العنوان وموافقة مجمع البحوث الإسلامية. من منطلق العدل والإنصاف ومن منطلق التأكيد أن الدعاة والعلماء لا يعادون أحدا أبدا في الأمة من المسلمين، بل كل المسلمين هم محل دعوتنا، كل المسلمين محل دعوتنا، وليس من الدعوة ولا من الفقه ولا من الحكمة أن نعادي أحدا من المسلمين على الإطلاق، وإنما لا نغضب إلا لله جل وعلا وإلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسنظل ننافح وندافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن عاد إخواننا في اليوم السابع إلى الحق فأنا أشد على إيديهم وأقول لهم شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله سدادا وتوفيقا ورشادا، هذا لا يقلل من قدركم لا عند الله ولا عند الناس، بل يرفع شأنكم وقدركم عند الله وعند الناس أن عدتم إلى الحق. فالعودة إلى الحق صواب وحكمة ورشاد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يستحيي الإنسان المنصف أبدا إن أخطأ أن يقول أخطأت وأن يستغفر الله عز وجل لخطئه، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم، أشكر أخي الأستاذ خالد صلاح جزاه الله خيرا على هذه الوقفة المشرفة والشجاعة والنبيلة، وأقول حتى ولو كانت الرواية كما ذكر دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أبدا أن تنشر عناوين بمثل هذه الكلمات التي لا تليق بأبهة النبوة ولا بجلال وقدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فلنختار العناوين المناسبة والتي تليق بقدره بأبي وأمي وروحي ومكانته وجلال قدره وأبهة نبوته عليه الصلاة والسلام، ثم نبين الحق فيها وبأسلوب مهذب أيضا ومؤدب جدا، لأن الله تعالى حذرنا من أن نتناول غيرنا من المسيئين لربنا ونبينا تناولا يدفع هؤلاء للإساءة إلى ديننا وإلى ربنا ولنبينا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولطالما قلت حين أعلنت هذه الحرب الشرسة في الدنمارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما حذرت الأمة من أن يكون رد فعلها عنيفا، ولطالما حذرت الأمة من أن يكون رد فعلها مخالفا لأخلاق من خرجنا لندافع عنه، لكن الذي جرح قلبي وأخرجني عن صوابي وأفقدني عقلي، أنا أعترف وأفقدني عقلي أن يقول هذه الكلمات أناس من جلدتنا ومن أمتنا، بل ومن بلدنا، بلد الأزهر الذي نفخر به ونشرف به، ولا أقول ذلك ورب الكعبة مجاملة لمخلوق على وجه الأرض، فأنا لا أحسن المجاملة على حساب ديني إطلاقا إطلاقا، وإنما أقول بلد الأزهر بلد العلم بلد الدين، مصر بلد يحب رسول الله حبا يعرف أهل الأرض، ولن تقبل الأمة أبدا أبدا أن ينال أحد من قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أشد على أيدي إخواني وأشكرهم جميعا في مجلس الإدارة وفي مركز مجلس التحرير وفي إدارة التحرير، وعلى رأسها أخونا الأستاذ خالد صلاح جزاهم الله خيرا وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يزيدكم توفيقا وأن ينفع بكم هذا الدين، وأن لا يحرمني وإياكم شرف الدفاع والزود عن إمام النبيين وسيد المرسلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. كان لابد من هذه الكلمة ومن هذه الوقفة، وأعود إلى حضراتكم أحبابي في برنامجكم المميز والمتميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأرجو أن تكون أسئلتنا في هذا اليوم الكريم المبارك وهو آخر يوم لي من أيام الفتاوى قبل شهر رمضان، أرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بالصيام وبأحكام الصيام حتى يستفيد إخواننا وأخواتنا، فللصائمين أسئلة كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. وإن شاء الله تعالى سأفرد أيضا غدا حلقة كاملة في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، سأفرد حلقة خاصة بالصيام الصيام وأركان الصيام وأحكام الصيام ومبطلات الصيام وآداب الصيام وسنن الصيام، سأفرد حلقة كاملة غدا لذلك، لكن أرجو أن تكون أسئلتنا في هذا اليوم المبارك معلقة بالصيام وأحكامه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، وسامحوني على التأخر والتخلف عنكم في هذه الأيام الماضية، فلقد كنت مريضا بعض الأيام، وكنت مشغولا بتسجيل برنامج لتلفزيون الشارقة في الأيام الأخرى، فما استطعت أن أجمع بين تسجيل لرمضان في الشارقة وما استطعت أن أجمع بين هذا وذاك، فسامحوني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك ابنتك عفاف من بني سويف.
نعم.
ابنتك عفاف من بني سويف.
لا أسمعك.
ألو.
لا أسمعك يا أختي.
أيوة أزيك محمد.
أهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
وأنت بخير الله يحفظك.
أثر عظيم أن يحفظك يا رب.
آمين يا رب.
وأن يا رب يبعد عنك شرور الناس.
آمين يا رب.
ممكن يا أبي أسألك سؤال وبعدين تقطع بتكلمك؟
نعم.
أمي نظرت. ألو.
تفضل.
أمي نظرت إنها تصوم كل يوم اثنين وخميس في شهر رجب وشعبان، هل الأيام الذي أفطرتها في أيام الحيض هل تصوم الأيام دي في محمد؟
التي أفطرتها في أيام الحيض؟
هي بتصوم. هي قالت إنها تصوم اثنين وخميس من شهر رجب وشعبان.
نعم.
وهي قالت يعني بتقول لك هل الأيام اللي هي الذي أفطرتها في أيام الحيض هل تصومها؟
حاضر.
ممكن تكلم أختي عزيزتي محمد؟
حاضر.
ألف سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك عبير من بني سويف.
اهلا وسهلا.
ازيك يا ابي يا اسد الام؟
الله يسترنا واياكم.
عامل ايه يا ابي؟
بخير ربنا يحفظك.
انت فاكرني ولا نسيتني؟
اتفضلي، ربنا يبارك فيك. والله لا اتذكر، ربنا يسترك.
والله يا ابي انا عمري ما نسيتك من دعواتي ابدا.
الله يتخبر.
والله انت بدا الابي بدا لك نفس الدعوات اللي بداها الابي.
اللهم
لانك انت غالي عندنا قوي.
ربنا يسترك
ويبارك فيك. والله يا ابي لقد بكيت بالدموع وانا ساجده ادعو على كل من أتى إلى رسول الله، لأن رسول الله حبيب القلوب ويؤلمنا أكثر إنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أسأل الله العظيم أن ينتقم من كل من أتى إلى حبيب رسول الله وأن أرى فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. ممكن يا أبي أسألك سؤال؟
لا.
كيف أكون ذليلة إلى ربنا سبحانه وتعالى؟
كيف أكون؟
كيف أكون ذليلة إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ ما البرنامج يا أبي التي تعمله في شهر رمضان؟
حاضر. ذليلة إلى الله.
تتكلم أخي طارق؟
حاضر.
ازيك يا أبي يا أسد الأم؟
أهلا وسهلا.
عامل إيه؟
ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظكم
ويجعلكم.
الله يثبتكم ويجعلكم أسرة كريمة ناصرة لهذا الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم السلام عليكم.
ألو.
أتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
أرجو الله عز وجل أن يجعل هذه القناة في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
وأتمنى من الله أن أراك لأقبل قدميك.
الله يعزك ويرفع قدرك.
أنت نعم الرجل ونعم الداعية.
الله يرفع قدرك.
أرجو الله سبحانه وتعالى أن أراك لأقبل قدميك.
أعزك الله.
ويديك. أيها الرجل الغالي على جميع القلوب.
عزك الله.
أنا أول مرة أكلمك هو مش عارف يعني أنا سعيد جدا والله عم الشيخ. ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم.
الله يحفظك يا رب إن شاء الله. شاري عم الشيخ الله يجزيك خير.
تفضل تفضل.
زكاة المال.
نعم.
هل لابد أن مثلا أنا كان معايا مثلا 10,000 ريال.
نعم.
أو 10,000 جنيه مصري.
نعم.
ويجي عليها العام الثاني.
نعم.
المال نجس وإذا معاه سنة 10 غيرهم أو 11 أو كده، هل لابد من المال يمر عليه السنة اللي كان معايا، ولا طالما كان معايا 10 وزاده أو قله أطلع اللي كان معايا؟
حاضر.
ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب الجميل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وشفاك.
آمين يا رب وإياكم.
الله يخليك. محتاجة دعائك ودعاء المشاهدين كلهم ليا يا شيخ.
أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة.
تكون باب رحمة لجوزي بقاله 22 في الغيبوبة.
أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينزل عليه شفاء من عندي في هذه الساعة المباركة.
واسمه مصطفى يا حاج.
أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
الله يسعدك وخلي المشاهدين كلهم يدعوا له.
حاضر. أسأل الله.
22 يوم في الغيبوبة يا شيخ.
إن شاء الله أدعو وإخواننا يؤمنون. أسأل الله له الشفاء والعافية.
ربنا
اللهم أنزل عليه كل شفاء وأذهب عنه كل داء وجميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أبي الفاضل وجزاك الله خيرا على ما تقدمه من الزود عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا لي سؤال. بارك الله فيك.
لا.
كثير من الناس يقولون لمن يريد أن يسافر لأداء العمرة أو الحج اقرأ الفاتحة لنا هناك.
لا.
والبعض يقول اقرأ النبي منا السلام، فهل هذا صحيح؟ ونرجو منك أن توجه رسالة للصائمين الذين يشغلون أنفسهم بما يناسب الصيام من مسلسلات وأفلام والغيبة والنميمة وغير ذلك. وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أسمعك يا أختي.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
طيب يبدو أن أختنا لا تسمعنا. نرجو أن نستقبل اتصالا آخر حتى يتأثر لها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
الشيخ محمد.
أي نعم.
أسأل الله أن يجعل لك ودا في قلوب عباده المؤمنين والخلق أجمعين يا شيخ.
آمين يا رب. آمين آمين. الله يسترك.
لي لك بشرى يا شيخ والله.
بشرك الله.
ما خالتي أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها سبحان الله منذ أن بدأت التفسير وهي تحفظ معك سورة البقرة وتدعو دوما أن تختم القرآن مع الشيخ حسان في التفسير. تدعو لها بالثبات يا شيخنا.
اللهم ثبت على الحق.
أما السؤال يا شيخ، فإني سبحان الله ربي أنعم علي بعمرة رمضان، ولكني أخاف في هذه العمرة أن أكون في أيام العذر، فإني دوما أدعو يا شيخ بأن لا أكون في هذه الأيام، يعني فهل هذا فألا أكون في العذر يعني
أيام.
فهل هذا يعتبر تعدي في الدعاء؟
حاضر.
وإن أتى العذر يعني فكيف أحرم؟ بارك الله فيك يا شيخنا.
حاضر حاضر.
وما هي النية المطلوبة في العمرة؟ فهذه أول عمرة لي ولزوجي.
حاضر.
أما الطلب يا شيخ فأسألك الدعاء لي ولزوجي بتمام العمرة وبالحمل. بارك الله فيك. ادعو لنا بالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يسترنا وإياك وأن يتقبل منا منك صالح الأعمال. شكر الله لك. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الجليل.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تفضلي.
أريد أخذ حبوب مانع مال الدورة في رمضان، هل يجوز؟ وهل وذهبت إلى الطبيبة قالت يجوز لك أن تأخذي لأن رحمتي في حالة جيدة ومبايضتي ليس بها شيء، فإذا أخذت الحبوب فلا شيء عليك، فهل يجوز أخذ أم لا؟
حاضر حاضر حاضر.
بس شيخي.
نعم.
كهرباء لمؤذن يعني حبذا أن تجاوبني يعني في حال.
نعم.
كهرباء العراق مو ينقطع باستمرار، حبذا أن تجاوبني بسرعة.
حاضر. طيب إذن أجيبك الآن، يجوز لك أن تأخذي حبوب منع الحيض لتتمكني من صيام رمضان إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك ما لم تسبب لك هذه الحبوب أي مرض أو أي أذى. أكرر عليك الجواب لانقطاع الهاتف، أقول أخت الكريمة لك ولأي أخت مسلمة، يجوز للأخت المسلمة أن تأخذ حبوب منع الحيض أو الدم لتتمكن من صيام شهر رمضان، لا حرج عليها في ذلك ما لم تسبب لها هذه الحبوب أو هذا الدواء مرضا. فإن قررت الطبيبة المسلمة أن هذا الدواء لا يسبب لك أي ألم أو أي مرض أو أي ضرر فلا حرج عليك في أخذها للتمكن من صيام الشهر كله، وجزاك الله خيرا. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال. طيب استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إني أحبك في الله شيخ أحمد حسان.
أحبك الذي أحببتني فيه،
وأسألك أن تدعو لي بأن يرزقني الله الزوجة الصالحة.
أسأل الله
أن تعينني على الطاعة.
الله يرزقك الزوجة الصالحة أنت وجميع شباب المسلمين.
وأرجو من حضرتك أن تنصحني وتنصح إخواني من الشباب في هذه الأيام القادمة، ويجعلك الله مدافعا دائما عن السنة وعن النبي عليه الصلاة والسلام.
آمين. حاضر، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك ويثبتنا وإياكم على الحق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام.
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ محمد عندي استفسار.
نعم.
أنا كنت في الحج السنة اللي فاتت.
نعم.
وجت العذر يعني.
نعم.
معلش يا شيخ محمد في المستقبل شوش.
لا تفضلي تفضلي يا أختي.
طبعا عندي في الطواف ولا طواف الاسبوع.
لم تطوف طواف الوداع؟ لم تطوف
طواف الوداع الاخر خالص.
اجلتيه للاخر.
ايوه.
طيب
هل حجي صحيح ولا
يعني حضرتك ما طفت طواف الوداع؟ لم تطوف؟
لا طفت طواف الوداع.
طيب وطفت طواف
هل حجي صحيح يعني؟
طيب طفت طواف الإفاضة؟
بس كنت ناوي عمرة وحجة.
هل طفت طواف الإفاضة؟
لا.
طواف الإفاضة؟
أجلت. لا ما أنا أجلت طواف الإفاضة وطواف القدوم للآخر خالص.
أنت حضرتك تقصد أجلت طواف الإفاضة والوداع للآخر؟
أيوه.
وطفتيهم طيب حاضر 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 إن شاء الله حوضح لحضرتك بإذن الله تعالى. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي أهلا وسهلا.
كنت عايزة أشكر حضرتك وربنا يبارك في عمرك يا رب ينفعنا بعلمك.
آمين يا رب.
وكنت عايزة أسأل حضرتك إزاي يعني صوم شهر رمضان كله وإحنا مستمتعين بالعبادة وما بنحسش بأي فطور، ونسألكم الدعاء.
الله يعيننا وإياك على صيام شهر رمضان وعلى شعور باللذة والسعادة والمتعة فيه بالقرب منه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أحبك الله شيخ محمد.
الله يبارك فيك. أحبك الذي أحتني فيه.
حبيت أنك تدعينا يا شيخ، أصبنا مصيبة فقد حبيب وكذا، فادعو الله لنا ما يضبط على قلوبنا يا شيخ. الله
آمين يا رب. أسأل الله أن يثبتني وإياك وأن يثبت إخواننا في زمان الفتن على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. وشكر الله لكم على اتصالكم وجزاك الله خيرا.
الله يسلم.
نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ الحبيب؟
أهلا وسهلا
شيخ محمد. أنا أبو بلال من الأردن.
مرحبا بك يا أبو بلال.
الله يبارك فيك يا شيخ.
بنا يبارك فيكم وفي أهل الأردن.
أخوك أبو بلال إمام مسجد هنا يا شيخ، بارك الله فيك.
أسأل الله أن ينفع بك.
الله يجزيكم خير. أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان على خير حال وعافية. آمين. من عافية الإيمان والبدن.
آمين يا رب. آمين.
شيخنا بارك الله فيك، كلمة لإخواننا الأئمة الذين يعني يخلون في الصلاة من باب التخفيف على الناس. حاضر. الذي يصلي بقوله والله في ركعتين أو والضحى في ركعتين، هل هذا من الشر يعني شيخنا؟
حاضر حاضر جزاك الله خير.
وبعدين رجاء شيخ بارك الله فيك
تفضل.
ويعني كانت أمنية على الله سبحانه وتعالى أولا ثم عليكم.
نعم.
أتمنى أن تجعلوا لنا في هذه القناة برنامج للكتاب الكتاب المصري.
نعم.
حتى أولادنا يحفظوا يا شيخنا الله يبارك فيه.
برنامج للكتاب يعني على طريقة الكتاب.
على طريقة الكتاب المصري.
حاضر حاضر.
ولو
حاضر.
يوميا ربع ساعة يا شيخ الله يبارك فيك. وإحنا بنتابع أولادنا إن شاء الله.
طيب حاضر. شكر الله لك يا أبا.
الله يجزيك الخير يا شيخنا.
أعزك الله أعزك الله ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالين أخيرين للإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالة أبي الغالي؟
أعزكم الله ربنا يبارك فيكم.
أسأل الله العظيم أن يجعل هذا وكل ما تقدمه للمسلم في ميزان حسناتك يوم القيامة.
آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.
وأسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من وجهك الكريم على قناة الرحمة.
أعزك الله ربنا يرفع قدرك.
وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم من استغفر الله العظيم
مصاحبة الحبيب إن شاء الله.
وأسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من رؤية وجه ربنا يوم أن نلقاه.
آمين يا رب. آمين يا رب.
أبي الغالي
شكر الله لك تفضل.
والله إني مضطرب وأن أول مرة في حياتي أن أكلمك.
عزك الله رب.
فأني مضطرب فأدعو الله لنا بالثبات على الحق والقول والعمل الصالح.
حاضر. الله يثبتنا وإياكم على الحق.
وأن يردنا لأهلنا سالمين غانمين.
آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.
وألا يحرمني من وألا يحرمني وإياكم من الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا من على كل من أساء إلى النبي أن يسلط عليه سيف انتقامه.
الله يبارك فيك.
وأن يجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وأسأل الله الكريم جل وعلا أن يبلغنا رمضان.
آمين آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
الله يشفيك ويعافيك إن شاء الله يا رب. بدك الصحة والعافية يا رب.
آمين يا رب. آمين.
لو سمحت الله يبارك لك أنا يعني أطلب منك طلب.
نعم.
عايزينك في رمضان الله يبارك لك يعني تجيب برنامج أسماء الله الحسنى. الله يبارك لك يا رب.
حاضر حاضر.
كل سنة وانت طيب ويودع لك الأمن بخير يا رب.
الله يسلمك.
دعواتك يا شيخ محمد لأن بحاجة لدعواتك لي.
الله يسترك ويثبتك على
الحق. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وسامحوني، وأنا أعلم أن الأسئلة كثيرة لكن من المفارقات أنه لم تأتي أسئلة عن الصيام، فإن شاء الله ربما يعني أفرد بإذن الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى وقتا للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام إن شاء الله عز وجل. طيب نجيب على الأسئلة التي طرحت علينا في حلقة اليوم. السؤال الأول، الأخت تقول بأن أمها نذرت أن تصوم يوم الاثنين والخميس من شهر رجب شهري رجب وشعبان، لكنها تفطر في أيام العذر الشرعي، فهل يلزمها القضاء إذا أفطرت في أيام العذر الشرعي؟ وللعلماء في ذلك قولان. القول الأول وهو الراجح عندي أن صيام النذر واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا بالنسبة لنذر المال. أما بالنسبة للنذر بصفة عامة فيقول فيه ربنا جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطع، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه وليكفر. إذن الوفاء بالنذر واجب على الراجح من قول جماهير أهل العلم. وعليه فعلى أختنا الفاضلة إن أفطرت ما دامت قد نذرت يلزمها الوفاء بالنذر، فإن أفطرت في أيام العذر الشرعي من الأيام التي نذرت صومها يلزمها الوفاء
بهذه الأيام قضاء يلزمها القضاء وفاء بنذرها لله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول وهو الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم. أكرر، يلزم هذه الأخت الوفاء بالنذر وعليه، فيجب عليها القضاء ما دامت قد نذرت لله سبحانه وتعالى أن تصوم هذه الأيام الاثنين والخميس. أما إن كان الصوم في هذه الأيام تطوعا فالمتطوع أمير نفسه حتى في غير أيام العذر الشرعي بالنسبة للمرأة المسلمة. إن كان صيام هذه الأيام من باب التطوع لا من باب النذر، فحينئذ لا حرج عليها إن أفطرت أيام العذر، بل ولا حرج عليها إن أفطرت في غير أيام العذر الشرعي، لأن المتطوع أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو أن يكون الجواب واضحا والله تعالى أعلم. ابنتنا تسأل وتقول: كيف أكون ذليلة إلى الله تبارك وتعالى؟ الذل إلى الله عز، الذل إلى الله عز ورفعة. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، وهذه علامة من علامات العبودية لله جل وعلا. من عرف ربه جل وعلا بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. لكن السؤال: كيف أكون ذليلا لله عز وجل؟ والجواب أختي الكريمة وابنتي الفاضلة، الذل شطر العبودية، الذل شطر العبودية. فالعبودية شطران: حب وذل، حب وإذعان واستسلام وانقياد. العبودية شطران: حب وذل وإذعان واستسلام وانقياد. ولا يكون العبد ذليلا لله سبحانه وتعالى إلا إن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحدود وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. لا يستشعر الإنسان حلاوة العبودية بشطريها من الحب والذل إلا إن حقق العبودية، إلا إن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. ليس معنى ذلك أنه لا يزل، ليس معنى ذلك ألا يزل العابد العبد لله جل وعلا، كلا، بل قد يزل، بل قد يسقط ويقع في الفاحشة. لقد ذكر الله المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم أنهم ربما يقعون في الفاحشة، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الشاهد ابنتي أن العبد لا يحقق الذل لله تبارك وتعالى وهو شطر من شطري العبودية إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، والعبد في غاية الحب لله والرضا عن الله، وبهذا تكتمل العبودية. فليس عبدا عابدا لله من أذعن واستسلم وانقاد وامتثل الأمر واجتنب النهي وهو غير محب لله. أرجو أن يكون هذا التأصيل واضحا واضحا. اسمحوا لي أن أكرر، أقول: ليس عبدا عابدا لله جل وعلا من استسلم وأذعن وانقاد وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو مبغض لله، كاره لله، ليس محبا لله. لا، ليس عبدا له، ليس عبدا له جل وعلا. وليس عبدا لله من أحبه سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بحبه ثم هو لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ولم يقف عند حده. لا، نقول حب دعي أو أنت دعي في محبتك وهذا دعي في ذله. فالعبودية لابد أن تكون مبنية على الحب والذل معا. فالعبد العابد لله سبحانه هو العبد الذليل المستسلم المذعن المنقاد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. فهو لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد إلا وهو محب لأمر ربه، وإلا وهو محب لربه سبحانه وتعالى. هذه هذه هي العبودية، ولا تتحقق إلا بركنيها: كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فليس معنى أن لا زل العبد العابد فإن زلت قدمه في بؤرة معصية، فعليه أن يجدد الأوبة والتوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى، وهو على يقين أن الله جل وتعالى سيفرح بتوبته وأوبته مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه ومهما كان تقصيره في أي ساعة يرجع فيها العبد إلى ربه من ليل أو نهار. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: إن الله تعالى، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الحب له والذل له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن برنامجي في رمضان هذا العام بإذن الله تعالى. الحمد لله، يعني وفقني الله عز وجل في هذا العام لبرنامج بعنوان كلمة، يعني برنامجنا في رمضان هذا العام بعنوان كلمة. والبرنامج فكرته تقوم على أن أختار كل ليلة من الليالي المباركة كلمة واحدة لأطوف بحضراتكم في بستانها اليانع الماتع، نجمع من بستانها الزهرة والوردة والرحيق والثمر، ونقف معا في بستانها المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر على مدار الساعة كاملة بإذن الله تعالى. وأختنا التي طلبت مني أن أجعل برنامج رمضان في هذا العام عن الأسماء الحسنى، فهذا وعد مني إن قدر الله البقاء وإن قدر الله اللقاء أن أفرد للأسماء عاما من الأعوام، لكني لا أدري ما هو هذا العام. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف طرح أسمائه الحسنى وصفاته العلى والإيمان بها وإحصائها وعدها والعمل بها بمقتضياتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن زكاة المال، يقول: أولا أود أن أبين لك أخي الحبيب، زكاة المال لابد أن يتوفر لها شرطان: الأول أن يبلغ مال الزكاة نصابا، والثاني أن يحول حول هجري كامل على هذا النصاب. طيب، يبقى أقول تاني: لو أنا معايا مثلا 5000 جنيها لا زكاة فيها، ليه؟ لأن هذا المبلغ لم يبلغ النصاب. ما قيمة النصاب؟ 86 جرام من الذهب، الاختلاف طفيف بين أهل العلم، سواء إذا كان الذهب عيار 24 ولا 21 ولا 18 ولا بالفضة. يعني الشاهد إذا بلغ المبلغ النصاب فقد تحقق الشرط الأول من شروط إخراج الزكاة في هذا المال. أنا لا أحدد مبلغا بعينه، لأن سعر الذهب يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا بلغ المال معك ما يعادل 86 جراما من الذهب فهذا هو الشرط الأول، ألا وهو بلوغ النصاب. طب أنا معايا قيمة النصاب معايا 30,000 أو 25,000 مثلا من رمضان 1431 هجرية، وأنا مقبل علي من رمضان 1430 هجرية، وأنا الآن سأصوم رمضان 1431 هجرية، لكن قبل أن يأتي رمضان هذا العام قل النصاب، قل النصاب، أصبح المبلغ الذي أمتلكه لا نصابا، لم يبلغ حد النصاب، فهل تلزمني الزكاة؟ والجواب لا، والجواب لا. فالشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول حول هجري كامل على هذا النصاب. إذا أنت حضرتك بتمتلك 30,000 جنيه مثلا جنيها من رمضان الماضي، وأقبل عليك رمضان هذا العام، فبادر بإخراج زكاة المال فورا، لأن الشرط الأول هو النصاب، ولأن الشرط الثاني هو مرور الحول قد تحقق وتوفر. طيب، قل النصاب أثناء الحول، لكن حينما أقبل نهاية الحول أو حان نهاية الحول، يعني في شهر رجب هذا العام النصاب قل، أصبحت 30,000 10,000 مثلا، لكن في آخر شهر شعبان زاد المال ورزقت بفضل الله تبارك وتعالى وبلغ المال النصاب مرة أخرى، هل أزكي هذا المال كله أم ماذا أصنع؟ للعلماء قولان، والراجح عندي زك المال كله، زك المال كله ما دام قد توفر معك النصاب في أول الحول وتوفر النصاب أيضا في آخر الحول فزك هذا المال كله، ولا تعامل ربك جل وعلا الذي تفضل عليك وأنعم عليك بهذا المال معاملة التاجر الشحيح لشريكه، بل تصدق وأخرج زكاة المال في هذا المال. أخونا يسأل وأرجو أن أكون قد بينت له الجواب بالإضافة الأخيرة، قد يقل النصاب في وسط الحول وقد يبلغ المال النصاب في آخر الحول بإضافة مال آخر، فحينئذ إن حال عليك الحول وقد بلغ المال النصاب في أول الحول ثم قل في وسط الحول ثم بلغ المال النصاب في آخر الحول مرة أخرى فزكي هذا المال كله بمقدار 2.5%، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف علينا وعليكم الحلال الطيب وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من الناس يقولون لمن يسافر العمرة اقرأ لنا الفاتحة، اقرأ لنا الفاتحة وأقرئ النبي صلى الله عليه وسلم منا السلام. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن سلفنا الصالح من الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار أنهم فعلوا ذلك أو قالوا ذلك، ومن أراد أن يقول بأننا أحرص على الخير منهم من قال ذلك فقد أخطأ، فلا شك ولا ريب أن أحرص الناس على الأجر والفضل الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن سار على ضربين من الأئمة المهديين، لكن لا حرج لا حرج أن يقول أخ لأخيه أرجو أن تذكرنا في هذه الأماكن المباركة بالدعاء، لا حرج، بل حتى هناك من أهل العلم من قال بأنه لا ينبغي أن يطلب الدعاء من أحد، وأنا أخالف هذا، أنا أقول بجواز أن يسأل المسلم أخاه الدعاء، فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، والحديث حسن والحديث حسن، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، ومن باب الأمانة العلمية فهناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، لكنني أستدل بحديث آخر في الصحيح حتى ولو قلنا بتضعيف هذا الحديث، فلقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب أو طلب من عمر إن لقي قويس بن عامر القرني وهو من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، وكان رجلا بارا جدا بأمه وكان مريضا بالبرص فبرئ منه إلا موضع درهم، كل هذه الأوصاف لقويس بن عامر القرني وهو من التابعين ليس من الصحابة ولم يره سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصف النبي قويسا بكل هذه الصفات مع أنه لم يره بأبي وأمي وروحي وقلبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لقي قويس بن عامر أن يسأله أن يستغفر الله له. الله أكبر، هذا حديث في صحيح مسلم، فلا حرج على الإطلاق أن تقول لأحد الأفاضل ممن تتوسم فيهم الصلاح والدين، ليس هذا من باب الكهنوتية وليس، لا، نحن نعترف بالصلاح ونعترف بالأولياء ونقر لهم بالولاية، نقر للأولياء بالولاية، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الأولياء الأتقياء الصالحين أبدا، بل أبناء الطائفة المنصورة في الأمة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فلا حرج على الإطلاق إن توسمت في رجل من أهل الفضل والعلم والعبادة والزهد والخير الصلاح أن تقول استغفر الله لي، ادعو الله لي، فلا حرج أن يسأل إخواننا إخوانهم الذين من الله عليهم وسافروا إلى الحج والعمرة، لا حرج أن يسألوهم أن يدعوا الله عز وجل لهم في هذه الأماكن الطاهرة المباركة. أما بالنسبة لقضية أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، فللعلماء أيضا فيها قولان، منهم من يقول بالجواز، منهم من يقول بالجواز، وأنا لا أعلم في ذلك دليلا لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل كان أحدهم إذا دخل المسجد النبوي كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يدخل إلى المسجد ويقف أمام القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأسكى السلام، ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. ها هو عبد الله بن عمر على أبي، يعني على عمر رضي الله عنه جميعا. فمن العلماء من يرى الجواز أن يذهب أحد الأفاضل وأن يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان. ومنهم من قال ولما يكلف غيره أن يسلم له على رسول الله، وهو لو سلم بنفسه في أي مكان في الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم لرد النبي عليه السلام. الله 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 الله، فدليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الكلام ده صحيح؟ أيوة صحيح. يجوز أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا الآن وأنا داخل استوديو قناة الرحمة الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر في قلب القاهرة العامرة، لو سلمت الآن على سيدي وحبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد رسول الله عليه السلام؟ والجواب نعم نعم بملء الفم وأعلى الصوت. ما دليلك؟ خذوا هذا الدليل الجميل، خذوا هذا الدليل الجميل في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. الله الله الله، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت أو أرمت، وكلاهما صحيح لغة، وقد أرمت أو أرمت يعني بلي جسدك. الله أكبر، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ اسمع ماذا قال الصادق، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأبشر أيها المؤمن المحب الآن، هيا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وسيرد الله عليه روحه ليرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه السلامة. ولذلك قلت قبل ذلك وأقول وسأظل أقول، لا زال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيا في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. رسول الله حي في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. تصور لو أن كل مسلم صلى عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أتصور أن تخلو الأرض من مصل ومسلم على سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وحبيبنا محمد، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالة الصائمين المشغولين بالمسلسلات والمشغولين بالغيبة والنميمة، رسالتي لإخواني وأخواتي، وهي رسالة محب ورب الكعبة. حديث رواه الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أو الثاني، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا تفسد صومك بالغيبة، ولا تفسد صومك بالنميمة، ولا تفسد صومك بالكذب، ولا تفسد صومك بشهادة الزور، ولا تفسد صومك بالنظر إلى المحرمات، بالنظر إلى الحرام، لا الأفلام الإباحية ولا إلى الفيديو كليب ولا إلى هذه المشاهد الهابطة، لا تفسد صومك بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أحرمنا وإياكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل بأن الله عز وجل وفقها لتؤدي إن شاء الله تعالى عمرة في رمضان المقبل، وهي تدعو الله ألا يأتيها العذر الشرعي في أيام العمرة فلاذ من الاعتداء في الدعاء. والجواب لا، ليس هذا من باب الاعتداء في الدعاء، لأنها تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها الحيضة لتستمتع بأداء العمرة، لتؤدي العمرة كاملة صحيحة إن شاء الله تعالى. وأقول لك أختي الكريمة، حيضتك ليست بيدك، فإن جاءك الحيض في مدة العمرة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أجلي أحرمي من الميقات، أحرمي من الميقات. أنت ستسافرين من مصر، فبمحاذاة الميقات في رابغ اغتسلي في بيتك ولبسي ملابس الإحرام في بيتك، ولكن وأنت في الطارة بمحاذاة الميقات قولي اللهم لبيك عمرة، فالإحرام لا يكون إلا بمحاذاة الميقات، هذا استعداد فقط في البيت، إنما بمحاذاة الميقات قولي اللهم لبيك عمرة. فإن نزل عليك الحيض فامتنعي عن أداء مناسك العمرة حتى ارتفع الحيض. فإن كنت مرتبطة برحلة سياحية وسترجع هذه الرحلة قبل أن يرتفع عنك الحيض، فاغتسلي واستثفري وانزلي إلى بيت الله الحرام وأدي المناسك كلها، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج، وعمرتك صحيحة. طوفي سبعا، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم قصي شعرك بمقدار أنملة، وقد تمت عمرتك، فحيضتك ليست بيدك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ولا حرج على أختنا الفاضلة التي سألت أن الحبوب لمنع الحيض حتى تستمتع بصيام رمضان، لا حرج عليها ما دام هذا الدواء لا يضرها من الناحية الطبية. نصيحة للشباب في رمضان، نصيحتي لأولادي وأحبابي في رمضان أن يحرصوا على الصيام، أقصد على أداء الصيام كاملا بلا ذنوب وبلا معاصي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم عليهم أن يحافظوا على الصلاة في جماعة وعلى صلاة التراويح، وأن يقرأوا كل يوم وردا يومين من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن كان منهم في عمل فلا ينبغي أن يخرجوا صيامه في عمل عن أخلاقه ولا عن أدبه، ولا ينبغي أن يسيء إلى الآخرين وأن يسب الآخرين بدعوى أنه صائم. فالصيام مدرسة للتربية وللتزكية وللتصفية، وأسأل الله أن يعيننا وشبابنا وإخواننا جميعا على الصيام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت التي قالت بأنها حجت العام الماضي وطافت، أجلت طواف الإفاضة لعذر شرعي للحيض، أجلت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ثم طافت الإفاضة والوداع معا، لا حرج عليها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى. وكنا نردد هذا في موسم الحج، من جاءها العذر الشرعي وأخرت يجوز لها أن تؤخر طواف الإفاضة لتجمعه مع طواف الوداع بنية واحدة. بل أنا أقول الحائض والنفساء لا وداع عليها، الحائض والنفساء لا وداع عليه، يعني إن طافت الحائض طواف الإفاضة قبل أن يأتيها الحيض ثم جاء الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع فلا وداع عليها، ويجزئها طواف الإفاضة إن شاء الله تعالى. أما وإن أجلت أختنا الإفاضة مع الوداع وطافتهما بنية واحدة فحجها صحيح إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليها البتة. كيف نصوم الشهر ونحن مستمتعون بالعبادة؟ ذلك لا يكون أبدا إلا بالصيام إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، ثم بالبعد عن المعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا نضيع أو الأوقات أمام المسلسلات ولا الأفلام، وإنما حافظي على الصيام وحافظي على الذكر، حافظي على قراءة الورد اليومي للقرآن، أكثري من الاستغفار، أعدي طعاما من طعامك الذي تعدينه لأسرتك لأسرة فقيرة، ستشعرين بسعادة غامرة وأنت تقدمين كل يوم من هذا الطعام وقت الإفطار لأسرة فقيرة لتشارككم هذه الأسرة طعامكم الذي تأكلون منه. ثم حافظي على صلاة التراويح يا أختاه، ولا تنشغل بالفوازير ولا بالمسلسلات، وانشغلي بطاعة رب الأرض والسماوات، وأكثر من الاستغفار والذكر. والله تعالى أسأل ألا يحرمنا لكم لذة الطاعة والعبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة للأئمة وقد وجهتها في خطبة الجمعة الماضية، الذين يخلون بالقراءة في صلاة التراويح بدعوة التخفيف، نعم أنا أنادي بالتخفيف وأقول لا حرج أن يوجد في الأمة أئمة يخففون على الناس صلاة التراويح، لا حرج، لأن هناك من أحبابنا من هو مرتبط بعمل يجب عليه أن يؤديه بعد صلاة العشاء، لكنه لا يريد أن يحرم نفسه أجر صلاة التراويح، فهذا لا ينبغي أن نقلل من قدره ولا من شأنه. فإن وجد هذا الأخ الكريم إماما يقرأ قراءة خفيفة في صلاة التراويح ليحصل على أجر التراويح كاملا فجزاه الله خيرا، لكن أرجو من الأئمة ألا يكون التخفيف تفريطا، أخشى ألا يكون التخفيف تفريطا، وأخشى أيضا ألا يكون الإمام مفرطا مفرطا بحيث يشعر من يصلي خلفه بالإعياء وبالعناء وبالتعب، وإنما خير الأمور الوسط، ومن صلى لنفسه فليخفف كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء، يعني إن صلى لنفسه فله أن يطيل الصلاة ما شاء، أما إن كان إماما فليخفف. لكن هل يا ترى حد التخفيف أن أقول قل هو الله أحد واركع، الله الصمد واركع، لم يلد وأركع، وبعد الركع ولم يولد وأركع، ولم يكن له كفا أحد وأركع، هل هذا التخفيف يا ناس؟ هذا لا يليق أبدا، هذا لا يليق. يعني الله يرحمه الشيخ كشك كان يقول واحد إمام بيقرأ فقرأ مدهامتان الله أكبر، وبعد الصلاة له طولت يا مولانا، قال ليه ده أنا قلت ده كلمة واحدة، ده أنا قلت مدهامتان، قال لا كنت خليتها مدهامة واحدة وخلصتنا. هذا لا يليق يا إخواني، بل يجب أن يكون الإمام صادقا حكيما فاهما لا يقرأ قراءة طويلة يشعر من خلفه بالملل، ولا يقرأ قراءة قصيرة إلى حد الخلل، بل قراءة متوسطة. جميل أن يقرأ بالضحى في ركعة، جميل أن يقرأ بالشرح في ركعة، جميل أن يقرأ بالتكاثر في ركعة، جميل أن يقرأ بالأعلى على ركعتين، جميل أن يقرأ بالليلة على ركعة ولا على ركعتين، جميل، تخفيف مقبول صحيح، لا نخل بالصلاة بفضل الله تبارك وتعالى. ومن أراد الإطالة فهناك أئمة يقرؤون بالجزء، بل وهناك من يقرأ بجزئين في الليلة، ولا ينبغي أن ننكر على هذا، ولا ينبغي أن ننكر هؤلاء على من يقرأ بصورة الضحى والشرح في ركعة، وإنما هذا من رحمة الله بالأمة وهذا من التخفيف، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أما برنامج الكتاب فهذه فكرة إن شاء الله يعني نجلس ونتدرس ونقول كيف تطبق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير. أحبابي كل عام أنتم بخير، أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعينني وإياكم على صيامه وقيامه وعلى الأداء فيه بحق الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يعيد الأيام على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والطاعة والبركة والعز والنصرة والتأييد، وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه وأرضاه. أسأل الله في هذه الأيام الفاضلة أن يمد ولاة أمور المسلمين بمدد من عنده، وأن يرزقنا وإياهم السداد والتوفيق والرشاد والحكمة، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر دائما أبدا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ولا من نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم يا رب احفظ بلدنا من أي فتنة ظاهرة أو باطنة. اللهم لا تحرم بلدنا من نعمة الاستقرار ومن نعمة الأمان، وارفع عن بلدنا البلاء والغلاء والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أخطاءنا وذنوبنا وإسرافنا في أمورنا. اللهم لا تردنا بعد هذه الساعة جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. ولا أنسى أن أهنئ أمتي الحبيبة بمقدم شهر شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم جميعا باليمن والخير والطاعة والبركة والقبول، وأسأل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى.